إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يستمر اللقاء معكم في لقاء العقيدة. وقد تكلمت في الأسبوع الماضي أو أشرت في اللقاء الماضي إلى أنني إن شاء الله تبارك وتعالى سأبرز وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وبدأت في ذلك بالأسماء والصفات، أعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وذكرت في اللقاء الماضي موقف أهل التجسيم وأهل التشبيه في صفات الله تعالى، واليوم إن شاء الله سأحاول أن أبرز موقف أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، أو ما نطلق عليه وسطية أهل السنة في بين الله وصفاته. وحتى يظهر لنا هذا الأمر بوضوح ونستجلي أحكامه وقواعده، لابد من ذكر قواعد عند أهل السنة والجماعة كانت بمثابة الضوابط التي جعلت معتقدهم صحيحا سليما وسطا بين نفاة الأسماء والصفات وبين المشبهة والممثلة في أسماء الله تعالى وصفاته. أهل السنة ساروا على قواعد سلموا بها من الخطأ بفضل الله تعالى، ونحن نعلم أن نفاة الصفات على خطأ جسيم، لأنهم ردوا الصفات الكمال والنصوص الواردة والثابتة في السنة النبوية والتي تثبت لله تعالى كثيرا من أسمائه وصفاته. تعرف الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات، تعرف إلينا بها، عرفنا بنفسه بها سبحانه، ولابد من إثباتها إذن، كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام وسلف هذه الأمة الصالحين الذين وقفوا في طرف مجانب لهؤلاء هم المشبهة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، الذين شبهوا الله بخلقه، وقد ذكرت أو أشرت إليهم فيما مضى. وأهل السنة والجماعة أصبحوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وسأبرز معتقدهم الآن إن شاء الله بعد ذكري لهذه الضوابط أو القواعد التي اعتمدوا عليها في إثبات الأسماء والصفات. أنا قلت أو تحدثت فيما مضى عن طائفتين، عن طائفة النفاة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة ومن أثبت بعض الصفات ونفاها كالكلابية أو الماتريدية أو الأشاعرة. قابل هؤلاء الطرف اللي هم يعني نفاة الأسماء والصفات المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل السنة والجماعة وقفوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فالنفاة والمشبهة على طرفي نقيض. انتبهوا معي، النفاة والمشبهة على طرفي نقيض، يعني واحد في الشرق والآخر في الغرب. النفاة نفوا الأسماء والصفات يعني من باب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، والمشبهة غلوا في الإثبات فأثبتوا لله الأسماء والصفات ولكنهم شبهوا الله تبارك وتعالى فيها بالمخلوقات. وقد ذكرت كلامهم فيما مضى فلا داعي للإعادة هنا. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا الأسماء والصفات لله كما فعل المشبهة في الإثبات، أنهم أثبتوا الأسماء والصفات ولكنهم لم يشبهوا الله عز وجل فيها بخلقه، فنفوا عنه مشابهة المخلوقات، نفوا عنه مشابهة المخلوقات. إذن هم يعني ما عند المشبهة من إثبات أخذوه، وما عندهم من باطل وهو التجسيم والتشبيه والتمثيل لله تركوه. النفاة عندهم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، هذا حق. والخطأ الذي وقعوا فيه هو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الموجود عند هؤلاء وهؤلاء، وتركوا الباطل الموجود عند هؤلاء وهؤلاء، فأصبح مذهبهم حقا بين باطلين أو هدى بين ضلالتين. تركوا نفي الصفات عن الله كما فعل المعطلة، وأخذوا منهم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، أخذوا الإثبات الموجود عند المشبهة وهذا حق، وتركوا الباطل الذي عندهم وهو تشبيه الله أو تمثيل الله بخلقه، وخرجوا من وراء ذلك يا إخواني بقواعد مهمة في هذا الباب العظيم. هذه القواعد كانت فيها عصمة بإذن الله تعالى عن الوقوع في الخطأ. ما هي قواعدهم؟ أعني قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة كما قلت لكم قعدوا قواعد ساروا عليها في إثبات الأسماء والصفات، ونزوا بها من الخطأ الذي وقعت فيه الطوائف المخالفة لهم في أسماء الله وصفاته. كانت هذه القواعد بفضل الله عز وجل المستمدة من القرآن الكريم ومن صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيها عصمة لهؤلاء من الوقوع من الخطأ. سأذكر هذه القواعد إن شاء الله تعالى مع شرحها، وهي واضحة بفضل الله لا تحتاج إلى كثير بيان أو كلام. القاعدة الأولى عند أهل السنة في ذلك، وهي أعظم هذه القواعد يا أبنائي، لأننا نتكلم في باب خطير، باب يتعلق بما يليق برب العزة والجلال والكمال سبحانه وتعالى. فالله الإله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه أعظم سبحانه وتعالى من أن يحاط به علم، هو صاحب الجلال والكمال، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك القاعدة الأولى إيه؟ وهي أعظم هذه القواعد، أنه سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الباب يا إخواني مغلق مقفول، لا يأتي أحد فيصف ربه سبحانه وتعالى بما شاء أو يتكلم في حقه بما يريد دون أن تكون له ضوابط من القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن ذلك لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو صح به الخبر عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأهل السنة لما قعدوا هذه القاعدة في الحقيقة نجوا من الباطل الذي وقع فيه الغلاة من النفاة والمعطلة. النفاة نفوا الصفات ولم يثبتوها، والمشبهة شبهوا الله تبارك وتعالى فيها بخلقه فأطلقوا عليه ما لا يليق بجلاله وكماله. أهل السنة والجماعة قالوا لا، هذا الباب مغلق توقيفي، لا يمكن لنا أن نتدخل فيه، فلا نصف ربنا سبحانه وتعالى إلا بما وصف به هو نفسه سبحانه جل في علاه، أو صح به الخبر عن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كلام يا إخواني يشرح الصدر عندما نلتزم في الأخذ والرد بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. القاعدة الثانية، القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه لصفاته بصفات خلقه. هذا صحيح، نحن نقطع بذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا وصدقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى الوحي عن ربه سبحانه وتعالى جل في علاه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. ولذلك نحن نقطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه لصفاته بصفات خلقه، لأنه ليس سبحانه ليس كمثله شيء. قال لنا هل تعلم له سميا، لا يشبه سبحانه وتعالى أحدا من خلقه جل في علاه، فله الكمال المطلق. وبالتالي نحن نقطع بأن ما قاله الله عن نفسه من صفاته أو أسمائه وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من إثبات لله لشيء من أسمائه وصفاته هو حق، ولا يشبه ربنا سبحانه وتعالى فيه أحد من خلقه. نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحم الله تبارك وتعالى الجميع يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا مما وصف به نفسه كفر. لما تجحد الآيات الواردة في صفات الله، تجحد كتاب الله، تجحد الآيات، تردها، هذا أيضا من الباطل الشنيع. إذا لم يسلم الإنسان لله فليس بمؤمن. ثم قال رحمه الله تعالى، أعني نعيم بن حماد اللي هو شيخ البخاري، قال: وليس فيما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشبيها. هذا هو القول الحق الذي يجب أن نعتقده. رب العباد قال: أو سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات أثبتها له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلمها إياها للصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهل علمهم خطأً؟ لا، علمهم صواباً، وعلمهم إثبات الأسماء والصفات دون تشبيه لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن القاعدة الأولى أن نثبت جميع ما صح به الخبر أو الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم السنة النبوية مطهرة. القاعدة الثانية أن نعتقد أن الله عز وجل فيما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ليس في هذا تشبيه على الإطلاق، لأن الله ليس إيه؟ ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة مهمة، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. يا عبد الله، لا تفكر في أنك تقول: أود أن أعرف كنه الصفة أو ماهية الصفة أو ما هو عليه سبحانه في نفس الأمر. لا، اقطع الطمع. ذهنك أو عقلك لا يدفعك إلى ذلك، بل اقطع الطمع بالكلية عن إدراك كيفية رب العباد سبحانه واعلم أن كل من حاول إدراك ذلك خرج إلى ضرب من التشبيه. يحاول يدرك، يقول يا ترى السمع طيب حقيقته ما هو؟ ربنا يتصف بالسمع، البصر يتصف بالبصر، حقيقة هذه الصفات إيه؟ لو فكر الإنسان في ذلك ولم يقطع الطمع عن إدراك الكيفية سيقع فين؟ سيقع في التشبيه. فالواجب ألا يتطلع الإنسان إلى معرفة كنه الصفة وحقيقتها وما هو لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى في حقيقة الأمر، بل عليه أن يفهم الصفة على مقتضى لغة العرب. وده كلام سليم. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأه على أصحابه وسلموا به واستقبلوه قبلوه، ولم يعني يسألوا عن أشياء أو أن يستفسروا عن أمور تبين أن عندهم شك أو سوء فهم في معنى أو معاني ما وصف الله به نفسه. قطعوا الطمع عن إدراك الكيفية وسلموا للرب سبحانه وتعالى بما أخبر به عن نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم آيات القرآن الكريم، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن الكريم عليهم وسمعوا منه وتعلموا، ولم يستشكلوا شيئا من ذلك، ولم يقع في نفوسهم لون من التشبيه أو التمثيل أو النفي أو التعطيل. فلا بد إذن أن يسعنا ما وسع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك أقول الواجب على العبد عندما يسمع صفة لله في كتابه أو صفة لله قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أن ينشرح لها قلبه أولا، وأن يسلم بها ثانيا، ثالثا يفهم معنى الصفة على ما تدل عليه لغة العرب، ولا يعني يكيف شيئا منها فيقطع الطمع عن إدراك الكيفية. القرآن بلغة العرب ونحن أمة العرب، وعلينا أن نفهمه كما يفهم من تفهمه اللغة أو يفهمه العبد من اللغة وكلامها، وكما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه للصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القاعدة الرابعة اللي من قواعد أهل السنة اللي هم وضعوها في مسألة إثبات الأسماء والصفات عندما آمنوا بها على وجه الحقيقة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ودي قواعد مهمة جدا يا أبنائي، هنا قاعدة معنى عظيمة جدا، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا أصل مهم وعظيم من أصول أهل السنة والجماعة في إثباتهم للصفات أو للأسماء، وقد ردوا بهذه القاعدة على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة أنتم أثبتتم بعض الصفات ونفيتم البعض الآخر، لماذا؟ فالقول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأنها كلها من باب واحد. وده يرد به على من إيه؟ على من أثبت بعض الصفات وسلم لها أو سلم بها وقال بأن العقل يدل عليها والسمع قد أثبتها، وجاء إلى بعض الصفات الأخرى اللي هي ممكن أن نطلق عليها صفات الأفعال أو الصفات الخبرية التي تلقيناها بالخبر عن الله تعالى. البعض أثبت سبع صفات بس فقط لله، أطلق عليها صفات المعاني وقال بأن العقل والسمع دل عليها، وجاء إلى بعض الصفات الأخرى كالاستواء مثلا، دي صفة يقال لها صفة خبرية، يعني إيه؟ العقل لا مجال له فيها في الإثبات، وإنما نحن آمنا بأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ولا يشبه فيه أحدا من مخلوقاته على ما ورد به النص في كتابه فالله عز وجل في كتابه أخبرنا في 7 آيات بأنه استوى على العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في سنته من خلال سنته أن الله عز وجل فوق سماواته، فوق عرشه وفوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا نسلم به، وإن لم يستطع العقل أن يدرك شيئا من ذلك، لأنه دي مسائل غيبية، مسائل غيبية. بعض الناس جاءوا إلى الصفات 7 المعاني، وأول من خاض في هذا الأمر الكلابية وتبعهم الماتريدية والأشاعرة على ذلك، ونفوا الصفات الخبرية كالاستواء مثلا عن الله عز وجل. فنحن نقول لهم: لماذا تثبتون بعض الصفات وتنفون البعض الآخر؟ يقولون: خشية الوقوع في التشبيه، خشية الوقوع في التشبيه. نقول لهم: طيب أنتم أثبتتم صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة لله عز وجل، ولم تقعوا في التشبيه، ولم تقعوا في التشبيه. يقولون: نحن نثبتها على وجه يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. احنا بنثبت هذه الصفات ولا نشبه الله فيها احدا من مخلوقاته، ونقول بان سمع الله لا يشبهه احد، وان بصر رب العباد سبحانه وتعالى لا يشبه فيه احد سبحانه. احنا نقول لهم ايه اذن عند هذه النقطة؟ نقول لهم: قولوا في بقية الصفات ما قلتم فيما أثبتتموه، قولوا في الصفات التي نفيتموها خوفا من التشبيه، قولوا فيها ما قلتم في الصفات التي أثبتتموها وقلتم بأننا لا نشبه الله فيها بخلقه. لماذا؟ لأن الصفات كلها من باب واحد، الصفات كلها من باب ايه؟ من باب واحد. دي قاعدة جميلة، قول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا نفرق بين الصفات؟ كلها داخلة في باب واحد، باب الإثبات لله عز وجل ونفي التشبيه عن رب العباد سبحانه. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله وينفون عنه التمثيل والتشبيه، لأنه أعلى وأعظم وأجل من أن يكون كأحد مخلوقاته سبحانه وتعالى جل في علاه. فنقول إذن للنفاة: قولوا في الصفات التي نفيتموها بحجة التشبيه أو التمثيل، قولوا فيها ما تقولون في بقية الصفات، ما تقولون في بقية الإيه؟ الصفات. أنا أضرب مثل الآن يوضح المسألة أكثر. رب العباد يتصف بصفة الحياة ولا لا؟ نعم. وجمهور أهل السنة على إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى جل في علاه، عدا النفاة يثبتون لله الحياة. طيب يجي واحد يقول: طب ما احنا أحياء الآن، أنا وأنت أحياء الآن، فهل لأننا أحياء ننفي صفة الحياة عن الله خوفا من التشبيه؟ لا، هذا من الباطل. ده صفة الحياة صفة كمال، فكيف تنفي الكمال عن الله؟ طيب أنا خايف من التشبيه. نقول: لا، ما أنت قلت بأن صفة الحياة التي أثبتها لله على ما يليق بجلال الله وكماله، فهي صفة كاملة لم تبدأ بعدم ولا تؤول إلى عدم، لا يعتريه فيها نقص أو سنة أو نوم أو ما إلى ذلك. صفتك أنت الحياة أيها المخلوق بدأت بعد عدم وتؤول إلى عدم، ويعتريك الأمراض والعجز وما إلى ذلك، فهل صفة الله في الحياة كصفتك أنت أيها المخلوق؟ حاشا وكلا. وإن اشترك جميعا في إطلاق الاسم إن أنت حي وربك حي، ولكن حقيقة الصفة فالصفة على ما يليق بجلال الله وكماله وما أثبته للمخلوق وفق ما يناسب عجزه وحاله وافتقاره. فلو جاء واحد مثلا نفى صفة اليد عن الله عز وجل وأولها وقال: أصل الصفة دي فيها المخلوق يتصف بها، وأولها بالقدرة مثلا، نقول له إحنا أثبتنا الحياة لله وللمخلوق، والحياة المخلوق فيها من اللوازم الباطلة، فانفي أنت هذه اللوازم منفية عن الله وحياته كاملة. كذلك بقية الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نقبلها وأن نؤمن بها وأن نعمل بها وأن نصدق الله في قوله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي شيئا من ذلك، ونقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أعتقد القاعدة هذه لو فهمها المعطلة اللي هم بينفون أو يعني بعض الصفات عن الله تبارك وتعالى خوفا من التشبيه أو التمثيل، لو فهمها المعطلة أو هؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات ونافوا البعض الآخر، لأثبتوا جميع الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة، الكلام في الصفات. انتبهوا، القاعدة دي مهمة جدا، لأن بنرد بقى بيها على غلاة المعطلة أو على غلاة النفاة. القاعدة الخامسة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة نرد فيها على الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وقالوا نحن نثبت وجود الله عز وجل. يعني هؤلاء الجهمية نفوا جميع الصفات عن الله والأسماء، وقال إمامهم جهم بن صفوان المعطل الراسبي الضال المضل، قال أنا لا أثبت لله صفة تطلق على مخلوقاته. قال أنا لا أثبت لله صفة تطلق على مخلوقاته. فإحنا نيجي ونقوله أنت تثبت لله ذاتا ولا لا تثبت؟ هل تثبت وجود الله تبارك وتعالى ولا لا تثبت؟ يقول لا، أنا أثبت أن الله موجود. فنقول له الكلام في الذات فرع، أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أنك أثبتت وجود الله حقيقة وقلت بأن الله لا يشبه في وجوده أحدا من الموجودات أو المخلوقات. طيب قل في صفات الله تبارك وتعالى، ما قلته فين؟ ما قلته في ذات الله عز وجل. ولذلك نحن نقول له إثبات ذات الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله يدفعنا إلى أن نثبت أيضا صفات رب العالمين سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله. نثبت لله الصفات. هذا الجهمي نقول له أنت إذا أثبتت ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأثبت صفاته، وقل بأن أيضا هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. لأنه إذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك نقول في صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية. أنا وأنت الآن موجودون في هذه الحياة الدنيا، والله موجود سبحانه وجل في علاه، فهل وجودي ووجودك كوجود الله؟ حاشا وكلا. وهل يأتي أحد فينفي صفة الوجود عن الله لأننا وجدنا الآن؟ لا، حاشا وكلا. فرب العباد سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، ومن أثبت الذات قال ذلك. فنقول لمن أثبت الذات أثبت الصفات لله وقل فيها ما قلته في ذات رب العباد سبحانه. تأثبت الذات لله وجود حقيقي وقلت بأنه لا يشبه فيها ذوات المخلوقين، فقل في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى نظير ما قلت في ذاته سبحانه، فأثبت الصفات لله مع عدم التشبيه فيها بصفات المخلوقين. أعتقد هذه القاعدة يعني نرد بها على من؟ على نفاة الأسماء والصفات بالكلية. ومن هم نفاة الأسماء والصفات بالكلية؟ الجهمية. طبعا في طائفة الفلاسفة، بس خلينا مع من يعني يدورون في فلك الإسلام، لأن الفلاسفة ربما يعني يكون بعضهم قد خرج يعني بفلسفته عن الحق المبين الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وبعضهم قال بعبادة الفلك والكواكب وغير ذلك. ولكن الجهمية هؤلاء يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. نقول لهم: أنتم تثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا غلط، خوفا من الوقوع في التشبيه. طب ما أثبتتموه لله من ذات أنتم لا تقولون فيها بالتشبيه، فقولوا في صفات الله تعالى سبحانه: ما قلتوه في ذات رب العباد. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هكذا قال أهل السنة والجماعة. كلام في الصفات فرع عن الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه. يعني ما تقوله في الذات عند ثبوتها قله في صفات الله تبارك وتعالى عند ثبوتها أو عند إثباتك إياها. فأنت تثبت ذاتا لله سبحانه وتعالى جل في علاه ليست كذوات المخلوقين، فقل بأن لله صفات ليست كصفات المخلوقين. القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد أهل السنة والجماعة التي قعدوها في إثباتهم لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قاعدة السادسة قاعدة عظيمة يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الضلال. وهي الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة النبوية نفيا وإثباتا، والتوقف في الألفاظ التي لم يرد بها نص، لم يرد بذكرها، لا لم يرد بها نص، يعني لم يرد لها ذكر لا في الإثبات ولا في النفي. ودي قاعدة جميلة جدا عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخترعون مسميات أو صفات يسمون الله تبارك وتعالى بها أو يعبرون بألفاظ ممكن أن هي تطلق على من أثبت الصفات ولكنها غير واردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية. فهم في هذا الباب اقتصروا فقط على الألفاظ الشرعية الواردة في جانب الإثبات وجانب النفي. فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أثبتوه واقتصروا على اللفظ الوارد في ذلك، ما ذكروا غيره وما تكلموا في سواه. اللفظ جاء بإثبات بكلمة معينة، وقفوا عند حدود هذه الكلمة، وقفوا عند حدود هذه الكلمة لم يتعدوها. طب في لفظ نفى صفة عن الله، وقفوا، ما نفى ربنا نفى عن صفاته عن نفسه صفات العجز والحدوث والاحتياج، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فنحن ننفي صفة السنة عن الله وننفي النوم عن الله وحاشاه سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكننا مع كل ذلك لا نطلق ألفاظ على الله عز وجل لم يرد بها نص، ولا ننفي ألفاظ عن الله تبارك وتعالى لم يرد بها نص. طيب يا ليت نضرب مثال على ذلك، وكما يقولون بالمثال يتضح المقال. لفظ مثلا الحيز أو الجهة أو المكان، هذا اللفظ لم يرد إثباته في الألفاظ الشرعية لله ولم يرد نفيه عن الله تبارك وتعالى. طب لو جاء واحد وقال: هل لله مكان أو حيز؟ مثلا نقول: من أين أتيت بهذه العبارة؟ بل أقول ما هو أعلى من ذلك، يقول مثلا: هل ننفي الجسم عن الله؟ الله عز وجل من قال بأنه جسم حتى تنفي أنت هذا اللفظ عن الله؟ وهو لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة. إثبات الجهة، يجي واحد يقول أنا أثبت الجهة لله، فيقابله آخر ويقول كده أنت شبهت الله بخلقه. ولكن يجي واحد يقول لي طيب إثبات الجهة لله، نقول هذا اللفظ اللي هو إثبات الجهة أو نفي الجهة لا نطلقه إثباتا ولا نفيا. لماذا؟ لأنه لم يرد به معنى، لم يرد به خبر لا في القرآن ولا السنة. فيقول لي مثلا أنا أريد بأنه في العلو كما صح الخبر بذلك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له أنا أثبت العلو والفوقية لله ولكني لا أقول كلمة الجهة. لماذا؟ هذا هو السؤال المطروح الآن، لماذا لا أطلق هذا اللفظ لله؟ لأنه لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة. إنما الفوقية العلو أثبته لله من باب إيه؟ إن الشرع جاء بذلك. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، سبحانه وتعالى جل في علاه، فإذا هو فوق العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه. أخبر أنه على السماء، أأمنتم من في السماء؟ فأنا أقول بأن الله استوى على عرشه وهو فوق سماواته، استواء يليق بجلاله وكماله. وفهمنا هذا من الآية لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. فأنا أثبت لله الفوقية وأنه فوق عرشه فوق سماواته، لأنه أخبر في آيات كثيرة بذلك في كتابه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في سنته، ولا أشبه الله فيها بخلقه ولا أطلق ألفاظا أخرى لم يرد بها الشرع تفيد هذه المعاني. إذن لابد من الاقتصار، ودي منقبة جليلة عند أهل السنة والجماعة، لابد من الاقتصار على ما ورد به النص في صفات الله تعالى في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز هذه الألقاب المحدثة المبتدعة. مثلا من المعتزلة لما جاءهم يتكلموا عن الله عز وجل يقولوا إيه؟ لا فوق العالم ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم، من أين لكم ذلك؟ من الذي أقال لكم تطلقون ذلك نفيا أو إثباتا لله عز وجل؟ هذا كله لا يليق بجلال الله. ولكن القول الحق في ذلك أن تعتصم بالألفاظ الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا نخرج عنها بحال. إخواني الكرام، لعلي بذلك أكون قد فيما مضى وهذه الحلقة أبرزت منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، وقلت بأنهم وقفوا بين النفاة المعطلة وبين الممثلة المشبهة، فأثبتوا الصفات لله على ما يليق بجلال الله ولم ينفوها عن الله، وهم في إثباتهم للصفات لم يشبهوا ربهم فيها بأحد من المخلوقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم الصحيح لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.